فإذا قيل لك بما عرفت ربك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ورب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة العالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. لعلنا تكلمنا بالأمس على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا، ولعل درس شيخنا فضيلة شيخنا الشيخ الصالح السحيمي كان حول هذا الموضوع، ولا أطيل في هذا، بل الذي تقرر عند أهل السنة وعند كثير من أهل السنة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولذلك عرفناه وإن لم نره في الدنيا عرفناه بآياته ومخلوقاته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول الشيخ: فقل بآياته، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. ذكرنا بالأمس أيضا أن الآيات تحتمل أن يكون المراد بها الآيات الشرعية والآيات الكونية، وبناء على ذلك يكون قوله ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام، ويكون تخصيص المخلوقات فيه بيان أهميتها. ويحتمل أن المراد بالآيات هنا هي الكونية، وعند التأمل هذا الذي يظهر، أن الشيخ أراد هذا بآياته أي الكونية ومخلوقاته، فيكون من عطف الخاص على العام أيضا، لأن المؤلف بعد ذلك قال: ومن آياته الليل والنهار، فدل على أنه أراد الآيات الكونية لا الآيات الشرعية. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. نص المؤلف هنا على أن السماوات السبع، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، ونص على أن الأراضين سبع، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في القرآن: ومن الأرض مثلهن. ولكن جاء في السنة الصحيحة في صحيح البخاري وغيره أن من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فالسماوات سبع والأراضون سبع. قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على آيات الله عز وجل ومخلوقاته. قال: ومن آياته الليل والنهار. قلنا بالأمس أن الآيات جمع آية، والمراد بها العلامة التي تدل وتعلمك بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المستحق للعبادة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وعلى كل حال أنا أنبه الإخوة فإننا سنسير سيرا حثيثا في الحقيقة، ونعتذر عن السرعة في والاختصار في الشرح. لماذا؟ لأن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لأن لدينا كتابان آخران غير هذا الكتاب. والقاعدة عندي أن سماع الطالب للكتاب كاملا خير من أن يسمع بعضه مفصلا ويترك بعضا، لأن لا ندري هل يتيسر لنا جميعا أن نكون في العام القادم ممن يحضر هذه الدورة أم لا. ولهذا إن شاء الله سنحاول أن ننهي الكتاب، ونسأل الله العفو عن التقصير. يقول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه كلها آيات من آيات الله عز وجل، من آيات الله العظيمة، ولكن إنما هي آيات للمتأملين والمتوسمين والمتدبرين. هل وقفت مع نفسك يوما فجعلت تتأمل في هذا الليل، في هذا النظام العجيب الذي يأتي في وقت محدد لا يطغى على النهار ولا يطغى عليه النهار، ما فيه من الخصائص، ما جعل الله عز وجل في هذه الشمس من الفوائد؟ بمجرد خروج الشمس يكفى الناس آلافا مؤلفة من المبالغ. فمثلا البلاد الباردة حينما تطلع الشمس يستريح من قضية التدفئة والاحتياطات التي يأخذونها من أجل التدفئة، وكذلك يستريحون من الاحتياطات التي يتخذونها من أجل الإضاءة. وهذه تكلف الأشياء الكثيرة، ولكن كما قيل: إذا كثر الإحساس، إذا كثر الإمساك قل الإحساس. الإنسان إذا تعود على الشيء لا يقف عنده كثيرا. أيضا هذا القمر أمره عجيب، يبدأ صغيرا ثم لا يزال يكتمل شيئا فشيئا، له خصائص، له فوائد، له منافع، ثم بعد ذلك يبدأ بالضعف حتى يعود كالعرجون القديم كما قال الله عز وجل. كذلك هذا النهار الذي إذا طلعت شمسه هب الناس في معاشهم، حتى الدواب والبهائم تجد أنها تسرح في أول النهار تبحث عن الرزق، وتعود في آخر النهار بطانا كما جاء في الحديث، إلى غير ذلك من الآيات من الفوائد العظيمة. ولكن ذلك للمتأملين، المتأملين المتدبرين. نحن كأن الليل والنهار والشمس والقمر كانت صارت ملكا لنا، ما ننظر في الأمر لأنها تعودنا على ذلك، لكن لا شك أنها نعمة من الله عز وجل علينا. ولهذا في البلاد التي تغيب الشمس عنهم 3 أشهر في شمال الأرض في جنوبها يعانون معاناة عظيمة، سواء في صلواتهم أو في صيامهم أو حتى في صحتهم. ومن أعجب ما وقفت عليه فتوى للجنة الدائمة رحمك الله لقوم يستمر الليل عندهم 3 أشهر كيف يصلون؟ فقالوا: ينظرون إلى أقرب بلد لهم يتميز فيها الليل عن النهار فيصلون في أوقاتهم التي يصلون فيها، ولا يكتفون ب5 صلوات في 3 أشهر. واستدلوا على ذلك بالحديث، حديث المسيح الدجال، أو الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام المسيح الدجال، وأن يومه الأول كسنة من أيامكم. فقال الصحابة المباركون رضي الله عنهم وأرضاهم، سألوا عن الصلاة مباشرة: فكيف الصلاة في ذلك اليوم؟ فقال: اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. ما قال لا يوم واحد تكفي 5 صلوات، اقدروا له قدره. إذن الذين لا تخرج عليهم الشمس ثلاث أشهر يقدرون لها قدرها، كل 24 ساعة فيها 5 صلوات، ولكن ينظرون إلى أقرب بلد يتميز بها الليل عن النهار. فالحاصل أن هذه من نعم الله عز وجل علينا، مع أيضا ما يحصل للأبدان والأجساد من الفوائد عندما تطلع الشمس وتتعرض للشمس، ما يحصل أيضا للأبدان من الراحة عند النوم في الليل، ونوم الليل يختلف عن نوم النهار لما فيه من الفوائد والمصالح إلى غير ذلك. على كل حال الأمر يطول، ولكن لا شك أن في ذلك آيات للمتوسمين المتدبرين المتعقلين. يقول الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم، آيات عظيمة، الليل والنهار والشمس والقمر، ولكن لا يعني ذلك مع عظم الشمس والقمر لا يعني أن لهما حق في العبادة، لا يعني أن لهما حقا في العبادة، العبادة حق الله عز وجل. ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، يسجدوا لمن خلقهن وأوجدهن وسخرهن لنا، وهو الله سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تخصونه بالعبادة حقا، فلا يجوز أن تسجدوا للشمس ولا للقمر، بل يسجدوا لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والله قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة وفي طرفة عين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولكنه سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم: ربط المسببات بأسبابها، ربط المسببات بأسبابها. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ابتدأ خلقهن في يوم الأحد، وانتهى من الخلق يوم الجمعة. في 6 أيام ثم استوى على العرش. استوى أي على وارتفع جل وعلا على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات، ولا يقدر قدره إلا الله. ولهذا يقول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي صح عن ابن عباس أنه موضع قدمي الرحمن، وجاء الحديث أنه ما السماوات 7 في الكرسي إلا كدراهم 7 ألقيت في فلات، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. والله عز وجل يستوي على العرش لا لحاجة إلى العرش، بل العرش محتاج إليه سبحانه وتعالى. والاستواء يثبت وهو بإجماع أهل السنة استواء حقيقيا يليق بجلال الله عز وجل، لا استيلاء كما تقول الأشاعرة، بل هو استواء حقيقي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، فيأتي الليل ويغشى النهار، لا يحصل هناك فاصل، بمعنى أنه يتوقف النهار أو يمضي النهار ويتوقف الليل تبقى فترة بينهما، لا، يغشاه غشيان. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا أي سريعا، يأتي وراءه سريعا، وتدرك هذا حينما تنظر إلى الشمس حينما تؤول للغروب، إذا دنا قرصها من المغيب تلاحظ أنها بسرعة تغيب، فكل منهما يطلب الآخر حديثا أي سريعا. والشمس والقمر معطوف على قوله السماوات، أي وخلق الشمس والقمر، خلق الله الشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مذللات تجري بأمره سبحانه وتعالى، مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ الجواب بلى، ولكن يقول أهل العلم: إذا كان الجواب جواب الاستفهام واضحا ظاهرا لا يختلف فيه اثنان، يعرض القرآن عن ذكر الجواب، لأنه لا يختلف فيه اثنان. وهو كذلك هنا: ألا له الخلق والأمر؟ الجواب بلى، له الخلق وله الأمر. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الله فرق بين الخلق والأمر، والقرآن كلام الله وفيه أمر الله، ولو كان مخلوقا لا دخل لاكتفى بقوله ألا له الخلق، لكن لما فرق بين الخلق والأمر دل على أنهما متغايران، وهو الحق الذي لا مرية فيه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، أي بلغ الغاية في البركة. ثم قال والرب هو المعبود، بعد أن قرر الآيات العظيمة التي خلقها الله عز وجل قال والرب هو المعبود، ومعنى هو المعبود أي هو المستحق لأن يعبد، هو المعبود يعني هو المستحق للعبادة، وليس المراد أن من اتخذ ربا أنه هو المعبود، لا، مراده أن الرب هو المعبود يعني هو المستحق لأن يعبد، بدليل استدلال المؤلف قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في كتاب الله عز وجل في الآية 21 من سورة البقرة، أول أمر في كتاب الله الأمر بالعبادة والأمر بالتوحيد، اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم قال بعض أهل العلم هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. ما الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المقيدة؟ الصفة المقيدة هي التي تقيد الموصوف، فتقول أعطي الرجل الطويل، فالطويل هنا صفة مقيدة، يعني لا تعطي الرجل القصير مثلا. لكن الصفة الكاشفة هي التي تكون لازمة للموصوف وتكشف حقيقة الأمر وتبينه، فقوله الذي خلقكم صفة كاشفة تبين وتكشف أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وليس المعنى أن نعبد رب الرب الذي يخلق ولا نعبد الرب الذي لا يخلق، لا، ليس لنا إلا رب واحد جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لها قريبا بأوضح من هذا. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الله عز وجل خلق الخلق، وسيأتي كلام ابن كثير رحمه الله أن الموجد لهذه الأشياء الخالق له هو المستحق للعبادة، كما مر معنا بالأمس أن من أوجدك من العدم وخلق الأشياء من عدم وأوجدها هو المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، وأما المخلوق الذي خلقه الله ولا يخلق لا يجوز أن يعبد، لأنه ناقص محتاج إلى غيره، كان معدوما ويلحقه العدم، والرب والمعبود يجب أن يكون كاملا كما هو ربنا جل وعلا، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبلكم، وكأن هذا ورد على سبيل التعليل، قال اعبدوا ربكم، كأن سائلا سأل لماذا، قال لأنه الذي خلق وخلق الذين من قبلكم، أوجدكم من العدم، الذي أنعم عليكم بهذه النعمة نعمة الوجود فهو مستحق أن تعبدوه، لعلكم تتقون، لعل ذلك يحملكم على التقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعدد جملة من النعم التي تدل على استحقاق من أنعم بها، تدل على استحقاقه للعبادة، تدل على استحقاقه للعبادة، فبعد أن ذكر نعمة الخلق أردفها بذكر نعمة جعل الأرض فراشا، فالله جل وعلا جعل لنا هذه الأرض فراشا، ولو شاء لجعلها جبالا كلها، ولو شاء لجعلها أودية كلها، ولو شاء لجعلها ماء كلها، ولو شاء لجعلها غير صالحة، ولكنه جعلها ممهدة كالفراش، مستقرة نفترشها ونسكن عليها ونقضي مصالحنا، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعل السماء سقفا محفوظا وجعلها كالبناء، وقد جعل ابن مسعود كما ذكر ابن كثير في تفسيره أن السماء مقببة كالقبة فوق الأرض، فالسماء كالبناء للأرض وكالسقف للأرض، وأنزل من السماء ماء. السماء في اللغة يطلق على كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، فالسقف سماء. ولهذا قال كثير من المفسرين أن المراد بقوله وأنزل من السماء المراد به السحاب، لأنه فوقك ويعلوك. وأنزل من السماء أي وأنزل من السحاب ماء، هذه نعمة عظيمة. السماء تراها لا شيء فيها، فيسجي الله سبحانه وتعالى السحاب فيأتي به يحمل ماء، وهذا الماء مع ثقله يحمله السحاب وتحمله الريح، مع أن الماء كما تعرفون الآن ما تستطيع أن تحمل 100 متر من الماء، ثقيل من أثقل السوائل، ومع ذلك تحمله هذه السحب وتسوقها الرياح. هذه نعمة الله عز وجل. لا ترى في السماء شيئا ولكن يأتيك الرزق منه، لأن الذي يمتن به هو القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه نعمة في الحقيقة، نعمة. إذا ضاقت بك الدنيا ما عندك ماء، يعني إذا لم يأتي الماء من السماء تغور الآبار ينفد ماؤها، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على خلقه فأخرج به. هذه نعمة أخرى، ينزل من السماء من السحاب ماء ويخرج به من الثمرات رزقا لنا. هذه نعم تلو نعم، فإنزال الماء من السماء نعمة لنشرب، أيضا إخراج الثمرات نعمة، لأنه قد ينزل الماء في بعض الأحيان ولا تنبت الأرض شيئا، ولو شاء الله عز وجل ما أنبت في الأرض شيئا، كما جاء في الحديث الصحيح ليس السنة أن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. أيضا الذي أخرجه من الأرض امتن به علينا وجعله رزقا، ولو شاء لجعل الخارج من الأرض كله لا رزق فيه، كله ضار، كله سام، كله غير مأكول، ولكنه أنبت به وأخرج به ثمرات وجعل هذه الثمرات رزقا لنا ومطعما لنا سائغا طيبا، وهذه نعمة منه جل وعلا. فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع نده، الشبيه والمثيل والنظير، وهذا أول نهي في القرآن، نهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. قوله وأنتم تعلمون هذه صفة كاشفة. كيف صفة كاشفة؟ لأنه ليس معنى الآية أنكم إذا كنتم لا تعلمون فاجعلوا لله أندادا، لأن كل إنسان مفطور على توحيد الله عز وجل، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ولكن هذه أيضا قالوا صفة كاشفة، لأن معنى الكلام الواو هنا حالية، هي تقدير الكلام، والحال أنكم تعلمون أنه لا ند له، مفطورون على هذا، والحال أنكم تعلمون أنه لا ند له ولا شبيه ولا مثيل. قال ابن كثير ملخصا لدلالة الآية ومبينا ما يستدل به منها، الخالق لهذه الأشياء، خالق الخلق، خالق الناس، خالق الأرض، خالق السماء، منزل من السماء ماء، خالق الثمرات، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. من من بهذه النعم العظيمة هو المستحق للعبادة، ولهذا صرف شيء من العبادة لغيره ظلم وجور. ولهذا يجب على المسلم أن يصرف العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال لله وحده لا شريك له، فلا يدعو غيره ولا يرجو غيره ولا يخاف غيره خوف العبادة، ولا يذبح ولا ينذر ولا يصرف شيئا من عبادته لغير الله عز وجل، ومن فعل ذلك فإنه مشرك. قال المؤلف أنواع العبادة التي أمر الله بها. بعد أن بين أن الله هو المستحق للعبادة أردف ذلك ببيان جملة من العبادات على سبيل ضرب المثال ولا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل ضرب المثال، وابتدأ بالإسلام والإيمان والإحسان، وأجل ذكر الدليل، أجل ذكر الدليل على هذه العبادات العظيمة إلى ما بعد ذلك، لأنه سيتكلم عن الإسلام ويذكر أدلة ذلك، وسيتكلم على الإيمان ويذكر أدلة ذلك، وسيتكلم على الإحسان ويذكر أدلة ذلك. لكنه بدأ أو ذكر جملة من العبادات، فقد يرد سؤال: لماذا المؤلف رحمه الله ذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والعبادات كثيرة؟ فالذي يظهر والله أعلم أن المؤلف ضرب أمثلة لهذه العبادات لأن الشرك في زمنه أو الإخلال بها كان قائما واضحا ظاهرا معروفا بين الناس. في زمنه كان هناك من يدعو الأولياء والمقبورين، هناك من يخاف منهم، هناك من يذبح لهم، هناك من ينذر لهم، هناك من يستغيث بهم، هناك من يستعيذ بهم، هناك من يتوكل عليهم، هناك من يرجوهم، إلى غير ذلك. إذن المؤلف رحمه الله، وهذا من نصحه، ضرب أمثلة لما هو معروف بين الناس يرحمك الله. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعرف فقه الواقع، ها؟ نعم، ضرب أمثلة لما هو موجود بين الناس. وهنا العبارة فيها نوع إشكال، قوله ومنه على أي شيء يعود الضمير؟ يعود على أمر الله، ومنه أي ومما أمر الله به، ومنه أي ومما أمر الله به، مما أمر الله به من العبادات الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. ذكرها جملة، ثم سيرد تفصيل الأدلة لكل واحدة أو لكل واحد من هذه الأنواع، ولكنه قبل أن يبدأ بذكر الأدلة التفصيلية لكل نوع من العبادات ذكر دليلا أو دليلين عامين تشملان أو يشملان كل عبادة، فقال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل عام، وقد مر معنا أن المساجد يحتمل أن المراد بها مواضع السجود أو أعضاء السجود، والخلاف في هذا يسير لأن النتيجة واحدة. من المفسرين من قال المساجد هي مواضع السجود والأماكن التي يسجد فيها، ومنهم من قال المساجد هي الأعضاء التي يسجد عليها أعضاء الإنسان، وهما متلازمان، لأنه لا سجود إلا على الأعضاء، والأعضاء لا يكون سجودها إلا على مواضع السجود أو أماكن السجود. ولكن قوله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا نهي، وقوله أحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، تدل على العموم. إذن هذا الدليل يصلح أن يحتج به كل أحد على كل من صرف شيئا من العبادة كائنا ما كان، هذا الأمر تستدل عليه بهذه الآية، تقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا، ليس خاصا بالدعاء وحده، لأن سنذكر قريبا إن شاء الله أن الدعاء مراده للعبادة، الدعاء هو العبادة. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. لماذا حكمنا بأنه مشرك كافر؟ لأن الله حكم عليه. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالله الذي حكم عليه أخبر أنه من دعا مع الله إلها آخر توعده بأن حسابه عند الله، وأن الله سيجازيه ويحاسبه حسابا عسيرا، وأخبر أنه لا يفلح الكافرون، فدل على أنه كافر ولا يفلح الكافر حيث أتى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يقال فيه أيضا ما سبق أن قيل، لا برهان له به هذه صفة كاشفة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إله للإنسان برهان في دعائه من دون الله أبدا، لكن هذه صفة كاشفة تبين وتكشف عن حقيقة كل مدعو من دون الله أنه لا برهان ولا حجة في دعائه مع الله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومن حاسبه الله عذبه، من نوقش الحساب عذب، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا المؤمنون لا يناقشون الحساب، وإنما تعرض أعمالهم عرضا، ومن نوقش الحساب عذب. ولهذا قال فإنما حسابه عند ربه، ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، حكم عليهم بالكفر لأنهم دعوا مع الله إلها آخر. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فإنه مشرك كافر. ثم بدأ المؤلف بالكلام على أنواع العبادات التي ذكرها، فقال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. بدأ بالكلام على الدعاء، من أعظم العبادات الدعاء، بل إن العبادات كلها دعاء، العبادة كلها دعاء. ولهذا يقول أهل العلم إن الدعاء قسمان، الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة وهو كل ما كان فيه سؤال، اللهم اغفر لي وارحمني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، كل ما كان فيه طلب وسؤال فهو دعاء مسألة، وما سوى ذلك فهو دعاء عبادة. ما لم يكن فيه طلب وسؤال فهو دعاء عبادة. أنت حينما تصوم وتمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، إمساكك هذا دعاء، لأنك تدعو الله به وتريد من الله أن يغفر لك أو أن يرفع درجتك أو أن يكفر ذنوبك. حينما تقف في الصلاة وتضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فعلك هذا عبادة، لأنك تتقرب إلى الله بهذا، تريد أن يرفع الله درجاتك وأن يغفر ذنوبك. كل العبادات دعاء، كل العبادة التي تؤديها تدعو الله بها، إما بلسان المقال وإما بلسان الحال كما يقال. إذن الدعاء هو العبادة، ولهذا قال الشيخ الدعاء مخ العبادة. هذا اللفظ رواه الترمذي وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد اختلط، ولهذا هذا اللفظ ضعيف، لكن معناه صحيح، لأنه قد جاء في ما يشهد له في الحديث الآخر عن الترمذي وغيره في سند صحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا هو اللفظ الصحيح. وهذا المعنى، معنى هذا الحديث الذي بين أيدينا صحيح، لأن الدعاء مخ العبادة هو لبها وخلاصتها، والدعاء هو العبادة. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه، وهذا دليل على أنه سيستجيب لنا. ولهذا قال سفيان عند قوله واسأل الله من فضله، قال والله ما أمرنا الله بالسؤال إلا لأنه سيعطينا. ولهذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهنا نكتة لطيفة ذكرها بعض المفسرين، يقول تجد أن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله فيما نسأل عنه. يقول يسألونك عن اليتامى قل، فأتى بكلمة قل، قل يعني قل يا محمد، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. يستفتونك قل الله يفتيكم. لكن لما جاء باب الدعاء ما جعل بينه وبين خلقه واسطة، وقال ربكم ادعوني، ما قال قل لهم ادعوني، بل مباشرة ادعو الله عز وجل، فلا واسطة بينك وبينه، وهذا دليل على قربه من عباده جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم أجيب دعاءكم. وقد جاء الحديث أن من دعا الله عز وجل، صح الحديث أن من دعا الله عز وجل لا يخلو دعاءه من ثلاثة أمور، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه مصيبة كادت أن تقع به، وإما أن يدخر الله ذلك له في ميزان حسناته يوم يلقاه، فالدعاء خير. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذا دليل على أن الدعاء هو العبادة من هذه الآية، الآية تدل على ذلك. كيف ذلك؟ لأن الله قال ادعوني أستجب لكم. والناس أمام أمر الله عز وجل أو عند أمر الله قسمان، مستجيب وغير مستجيب. فلما ذكر الذين لم يستجيبوا لدعائه قال إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادته، ولم يقل عن دعائه، فدل على أن الدعاء هو العبادة، كما جاء ذلك مصرحا بالحديث، مصرحا به في الحديث، الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين أي صاغرين ذليلين حقيرين. وهذا دليل على أن الدعاء عبادة، وأنه لا يجوز صرفه لغير الله، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن المراد به الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما دعاء إنسان فيما يقدر عليه فإن هذا جائز، كما لو أنك قلت لفلان أعطني هذا الكتاب أو أعطني الماء فيما يقدر عليه، لكن المراد هنا دعاء العبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نحن سنأخذ من أخينا فضيلة الدكتور عبد السلام كما أخذ منا، نأخذ منه 5 دقائق، نأخذ منه 15 فيصبر علينا اليوم. نقول ودليل الخوف قوله تعالى، الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل في القلب، هو الذعر وهو انفعال يحصل في القلب بتوقع أو عند توقع ما فيه هلاك أو مضرة. وسيرد معنا هنا ثلاث معاني متقاربة، سيرد عندنا الخوف والخشية والرهبة، وهذه المعاني فيها بينها يعني تقارب في المعنى، بل كلها يجمعها أنها خوف، ولكن الخوف يقول أهل العلم هو الفزع الذي يحصل للإنسان سواء كان يعلم بحال من يخاف منه أو لا يعلم. وأما الخشية فهي الخوف المبني على علم، الخوف المبني على علم من تخافه، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الرهبة فهي الخوف المثمر للهرب من المخوف منه، الرهبة هي الخوف المثمر للهروب من المخوف منه. إذن فكلها خوف، لكن كل منها فيه معنى يختص به، فالخوف أعم، والخشية خوف مبني على علم من تخشاه، على مبني على علمك بمن تخشاه، والرهبة هي الخوف الذي يثمر عندك الهروب مما تخاف منه. والله جل وعلا يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف منه شرطا في الإيمان، فدل على أن الخوف عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. ولهذا نقول إن الخوف 4 أقسام كما نص أهل العلم عليه، قالوا الخوف 4 أقسام. القسم الأول هو الخوف الطبعي، الخوف الطبعي الجبلي عند الإنسان، كخوفه من السبع، خوفه من النار، خوفه من الغرق، فهذا لا يلام عليه الإنسان، هذا أمر جبلي لا يلام الإنسان عليه. ويدل عليه قوله جل وعلا عن موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فهذا أمر لا يلام الإنسان عليه، وليس هو المراد في هذه الآية التي أوردها المؤلف، بل ينبغي أن يعلم أن المؤلف رحمه الله إنما عنا فيما أورده هنا ما يتعلق بالعبادة، خوف العبادة، توكل العبادة، استغاثة العبادة، استعادة العبادة. النوع الثاني خوف العبادة، وهو أن يتعبد بالخوف لمن يخاف منه، يتعبد له بذلك، يتذلل له بذلك، فهذا الخوف لا يجوز صرفه لغير الله، هذا محض حق الله عز وجل، وهو الذي يعنيه المؤلف، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك. النوع الثالث خوف السر، خوف السر وهو خوف الباطن، بأن يخاف من ميت أو مقبور أو ولي يخاف منه في سره أنه يفعل له كذا وكذا، وإن لم يذبح ذبيحة عند قبره كل سنة أو يفعل كذا فإنه سيفعل به ويفعل. وهذا يرجع إلى النوع الثاني، هذا النوع هو خوف السر ممن لم يجعل الله له قدرة كخوفه من الميت، فإن الميت لا ينفع ولا يضر. هذا ألحقه العلماء بالنوع الذي قبله وقالوا إن هذا النوع شرك. والنوع الرابع هو أن يترك الإنسان ما يجب عليه، أن يترك الإنسان ما يجب عليه لك. فإذا قيل لك بما عرفت رب
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وربه والمعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة العالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. لعلنا تكلمنا بالأمس على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا، ولعل درس شيخنا فضيلة شيخنا الشيخ صالح السحيمي كان حول هذا الموضوع، ولا أطيل في هذا، بل الذي تقرر عند أهل السنة وعند كثير من أهل السنة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولذلك عرفناه وإن لم نره في الدنيا عرفناه بآياته ومخلوقاته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول الشيخ: فقل بآياته، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. ذكرنا بالأمس أيضا أن الآيات تحتمل أن يكون المراد بها الآيات الشرعية والآيات الكونية، وبناء على ذلك يكون قوله ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام، ويكون تخصيص المخلوقات فيه بيان أهميتها. ويحتمل أن المراد بالآيات هنا هي الكونية، وعند التأمل هذا الذي يظهر أن الشيخ أراد هذا بآياته، أي الكونية ومخلوقاته، فيكون من عطف الخاص على العام أيضا، لأن المؤلف بعد ذلك قال ومن آياته الليل والنهار، فدل على أنه أراد الآيات الكونية لا الآيات الشرعية. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. نص المؤلف هنا على أن السماوات السبع، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، ونص على أن الأراضين سبع، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في القرآن ومن الأرض مثلهن، ولكن جاء في السنة الصحيحة في صحيح البخاري وغيره أن من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فالسماوات سبع والأراضون سبع. قال والدليل قوله تعالى، الدليل على آيات الله عز وجل ومخلوقاته، قال ومن آياته الليل والنهار. قلنا بالأمس أن الآيات جمع آية، والمراد بها العلامة التي تدلك وتعلمك بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المستحق للعبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وعلى كل حال أنا أنبه الإخوة، فإننا سنسير سيرا حثيثا في الحقيقة، ونعتذر عن السرعة في والاختصار بالشرح. لماذا؟ لأن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لأن لدينا كتابان آخران غير هذا الكتاب، والقاعدة عندي أن سماع الطالب للكتاب كاملا خير من أن يسمع بعضه مفصلا ويترك بعضا، لأن لا ندري هل يتيسر لنا جميعا أن نكون في العام القادم ممن يحضر هذه الدورة أم لا. ولهذا إن شاء الله سنحاول أن ننهي الكتاب، ونسأل الله العفو عن التقصير. يقول الله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه كلها آيات من آيات الله عز وجل، من آيات الله العظيمة، ولكن إنما هي آيات للمتأملين والمتوسمين والمتدبرين. هل وقفت مع نفسك يوما فجعلت تتأمل في هذا الليل، في هذا النظام العجيب الذي يأتي في وقت محدد لا يطغى على النهار ولا يطغى عليه النهار، ما فيه من الخصائص، ما جعل الله عز وجل في هذه الشمس من الفوائد، بمجرد خروج الشمس يكفى الناس آلافا مؤلفة من المبالغ. فمثلا البلاد الباردة حينما تطلع الشمس يستريح من قضية التدفئة والاحتياطات التي يأخذونها من أجل التدفئة، وكذلك يستريحون من الاحتياطات التي يتخذونها من أجل الإضاءة، وهذه تكلف الأشياء الكثيرة. ولكن كما قيل إذا كثر الإحساس، إذا كثر الإمساس قل الإحساس. الإنسان إذا تعود على الشيء لا يقف عنده كثيرا. أيضا هذا القمر أمره عجيب، يبدأ صغيرا ثم لا يزال يكتمل شيئا فشيئا، له خصائص، له فوائد، له منافع، ثم بعد ذلك يبدأ بالضعف حتى يعود كالعرجون القديم كما قال الله عز وجل. كذلك هذا النهار الذي إذا طلعت شمسه هب الناس في معاشهم، حتى الدواب والبهائم تجد أنها تسرح في أول النهار تبحث عن الرزق، وتعود في آخر النهار بطانا كما جاء في الحديث، إلى غير ذلك من الآيات من الفوائد العظيمة. ولكن ذلك للمتأملين، المتأملين المتدبرين. نحن كأن الليل والنهار والشمس والقمر صارت ملكا لنا، ما ننظر في الأمر لأنها تعودنا على ذلك، لكن لا شك أنها نعمة من الله عز وجل علينا. ولهذا في البلاد التي تغيب الشمس عنهم 3 أشهر في شمال الأرض في جنوبها يعانون معاناة عظيمة، سواء في صلواتهم أو في صيامهم أو حتى في صحتهم. ومن أعجب ما وقفت عليه فتوى للجنة الدائمة رحمك الله لقوم يستمر الليل عندهم 3 أشهر كيف يصلون؟ فقالوا ينظرون إلى أقرب بلد لهم يتميز فيها الليل عن النهار فيصلون في أوقاتهم التي يصلون فيها، ولا يكتفون بخمس صلوات في 3 أشهر. واستدلوا على ذلك بالحديث، حديث المسيح الدجال، أو الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام المسيح الدجال وأن يومه الأول كسنة من أيامكم. فقال الصحابة المباركون رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن الصلاة مباشرة، فكيف الصلاة في ذلك اليوم؟ فقال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، ما قال لا يوم واحد تكفي 5 صلوات، اقدروا له قدره. إذن الذين لا تخرج عليهم الشمس 3 أشهر يقدرون لها قدرها، كل 24 ساعة فيها 5 صلوات، ولكن ينظرون إلى أقرب بلد يتميز بها الليل عن النهار. فالحاصل أن هذه من نعم الله عز وجل علينا، مع أيضا ما يحصل للأبدان والأجساد من الفوائد عندما تطلع الشمس وتتعرض للشمس، ما يحصل أيضا للأبدان من الراحة عند النوم في الليل، ونوم الليل يختلف عن نوم النهار لما فيه من الفوائد والمصالح إلى غير ذلك. على كل حال الأمر يطول، ولكن لا شك أن في ذلك آيات للمتوسمين المتدبرين المتعقلين. يقول الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نعم آيات عظيمة، الليل والنهار والشمس والقمر، ولكن لا يعني ذلك مع عظم الشمس والقمر لا يعني أن لهما حق في العبادة، لا يعني أن لهما حق في العبادة، العبادة حق الله عز وجل. ولهذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم يسجدوا لمن خلقهن وأوجدهن وسخرهن لنا، وهو الله سبحانه وتعالى، إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تخصونه بالعبادة حقا، فلا يجوز أن تسجدوا للشمس ولا للقمر، بل يسجدوا لله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والله قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة وفي طرفة عين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولكنه سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم ربط المسببات بأسبابها، ربط المسببات بأسبابها. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ابتدأ خلقهن في يوم الأحد وانتهى من الخلق يوم الجمعة. في 6 أيام ثم استوى على العرش، استوى أي على وارتفع جل وعلا على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات ولا يقدر قدره إلا الله. ولهذا يقول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي صح عن ابن عباس أنه موضع قدم الرحمن، وجاء الحديث أنه ما السماوات 7 في الكرسي إلا كدراهم 7 ألقيت في فلات، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. والله عز وجل يستوي على العرش لا لحاجة إلى العرش، بل العرش محتاج إليه سبحانه وتعالى. والاستواء يثبت وهو بإجماع أهل السنة استواء حقيقيا يليق بجلال الله عز وجل، لا استيلاء كما تقول الأشاعرة، بل هو استواء حقيقي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار فيأتي الليل ويغشى النهار، لا يحصل هناك فاصل بمعنى أنه يتوقف النهار أو يمضي النهار ويتوقف الليل تبقى فترة بينهما، لا يغشاه غشيان، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا أي سريعا، يأتي وراءه سريعا وتدرك هذا حينما تنظر إلى الشمس حينما تؤول للغروب، إذا دنا قرصها من المغيب تلاحظ أنها بسرعة تغيب، فكل منهما يطلب الآخر حديثا أي سريعا. والشمس والقمر معطوف على قوله السماوات، أي وخلق الشمس والقمر، خلق الله الشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مذللات تجري بأمره سبحانه وتعالى، مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ الجواب بلى، ولكن يقول أهل العلم إذا كان الجواب جواب الاستفهام واضحا ظاهرا لا يختلف فيه اثنان يعرض القرآن عن ذكره، عن ذكر الجواب، لأنه لا يختلف فيه اثنان، وهو كذلك هنا، ألا له الخلق والأمر؟ الجواب بلى، له الخلق وله الأمر. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الله فرق بين الخلق والأمر، والقرآن كلام الله وفيه أمر الله، ولو كان مخلوقا لا دخل لاكتفى بقوله ألا له الخلق، لكن لما فرق بين الخلق والأمر دل على أنهما متغايران، وهو الحق الذي لا مرية فيه. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين، أي بلغ الغاية في البركة. ثم قال والرب هو المعبود، بعد أن قرر الآيات العظيمة التي خلقها الله عز وجل قال والرب هو المعبود، ومعنى هو المعبود أي هو المستحق لأن يعبد، هو المعبود يعني هو المستحق للعبادة، وليس المراد أن من اتخذ ربا أنه هو المعبود، لا، مراده أن الرب هو المعبود يعني هو المستحق لأن يعبد، بدليل استدلال المؤلف قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في كتاب الله عز وجل في الآية 21 من سورة البقرة، أول أمر في كتاب الله الأمر بالعبادة والأمر بالتوحيد، اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم. قال بعض أهل العلم هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. ما الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المقيدة؟ الصفة المقيدة هي التي تقيد الموصوف، فتقول أعطي الرجل الطويل، فالطويل هنا صفة مقيدة، يعني لا تعطي الرجل القصير مثلا. لكن الصفة الكاشفة هي التي تكون لازمة للموصوف وتكشف حقيقة الأمر وتبينه، فقوله الذي خلقكم صفة كاشفة تبين وتكشف أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وليس المعنى أن نعبد رب الرب الذي يخلق ولا نعبد الرب الذي لا يخلق، لا، ليس لنا إلا رب واحد جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لها قريبا بأوضح من هذا. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الله عز وجل خلق الخلق، وسيأتي كلام ابن كثير رحمه الله أن الموجد لهذه الأشياء الخالق له هو المستحق للعبادة، كما مر معنا بالأمس أن من أوجدك من العدم وخلق الأشياء من عدم وأوجدها هو المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، وأما المخلوق الذي خلقه الله ولا يخلق لا يجوز أن يعبد، لأنه ناقص محتاج إلى غيره، كان معدوما ويلحقه العدم، والرب والمعبود يجب أن يكون كاملا، كما هو ربنا جل وعلا الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبلكم، وكأن هذا ورد على سبيل التعليل، قال اعبدوا ربكم، كأن سائلا سأل لماذا؟ قال لأنه الذي خلقك وخلق الذين من قبلكم، أوجدكم من العدم، الذي أنعم عليكم بهذه النعمة نعمة الوجود فهو المستحق أن تعبدوه، لعلكم تتقون، لعل ذلك يحملكم على التقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعدد جملة من النعم التي تدل على استحقاق من أنعم بها، تدل على استحقاقه للعبادة، تدل على استحقاقه للعبادة. فبعد أن ذكر نعمة الخلق أردفها بذكر نعمة جعل الأرض فراشا، فالله جل وعلا جعل لنا هذه الأرض فراشا، ولو شاء لجعلها جبالا كلها، ولو شاء لجعلها أودية كلها، ولو شاء لجعلها ماء كلها، ولو شاء لجعلها غير صالحة، ولكنه جعلها ممهدة كالفراش، مستقرة نفترشها ونسكن عليها ونقضي مصالحنا، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعل السماء سقفا محفوظا وجعلها كالبناء. وقد جاء عن ابن مسعود كما ذكر ابن كثير في تفسيره أن السماء مقببة كالقبة فوق الأرض، فالسماء كالبناء للأرض وكالسقف للأرض، وأنزل من السماء ماء. السماء في اللغة يطلق على كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، فالسقف سماء. ولهذا قال كثير من المفسرين أن المراد بقوله وأنزل من السماء المراد به السحاب، لأنه فوقك ويعلوك. وأنزل من السماء أي وأنزل من السحاب ماء، هذه نعمة عظيمة. السماء تراها لا شيء فيها، فيسجي الله سبحانه وتعالى السحاب فيأتي به يحمل ماء، وهذا الماء مع ثقله يحمله السحاب وتحمله الريح، مع أن الماء كما تعرفون الآن ما تستطيع أن تحمل 100 لتر من الماء، ثقيل من أثقل السوائل، ومع ذلك تحمل هذه السحب وتسوقها الرياح. هذه نعمة الله عز وجل، لا ترى في السماء شيئا ولكن يأتيك الرزق منه، لأن الذي يمتن به هو القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه نعمة في الحقيقة، نعمة. إذا ضاقت بك الدنيا ما عندك ماء، يعني إذا لم يأتي الماء من السماء فغور الآبار ينفد ماؤها، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على خلقه فأخرج به. هذه نعمة أخرى، ينزل من السماء من السحاب ماء ويخرج به من الثمرات رزقا لنا، هذه نعم تلو نعم. فإنزال الماء من السماء نعمة لنشرب، أيضا إخراج الثمرات نعمة، لأنه قد ينزل الماء في بعض الأحيان ولا تنبت الأرض شيئا، ولو شاء الله عز وجل ما أنبتت الأرض شيئا، كما جاء في الحديث الصحيح ليس السنة أن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. أيضا الذي أخرجه من الأرض امتن به علينا وجعله رزقا، ولو شاء لجعل الخارج من الأرض كله لا رزق فيه، كله ضار، كله سام، كله غير مأكول، ولكنه أنبت به وأخرج به ثمرات وجعل هذه الثمرات رزقا لنا ومطعما لنا سائغا طيبا، وهذه نعمة منه جل وعلا. فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع نده، الشبيه والمثيل والنظير، وهذا أول نهي في القرآن، نهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. قوله وأنتم تعلمون هذه صفة كاشفة. كيف صفة كاشفة؟ لأنه ليس معنى الآية أنكم إذا كنتم لا تعلمون فاجعلوا لله أندادا، لأن كل إنسان مفطور على توحيد الله عز وجل، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ولكن هذه أيضا قالوا صفة كاشفة، لأن معنى الكلام الواو هنا حالية، هي تقدير الكلام، والحال أنكم تعلمون أنه لا ند له، مفطورون على هذا، والحال أنكم تعلمون أنه لا ند له ولا شبيه ولا مثيل. قال ابن كثير ملخصا لدلالة الآية ومبينا ما يستدل به منها، الخالق لهذه الأشياء، خالق الخلق، خالق الناس، خالق الأرض، خالق السماء، منزل من السماء ماء، خالق الثمرات، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. من من بهذه النعم العظيمة هو المستحق للعبادة، ولهذا صرف شيء من العبادة لغيره ظلم وجور. ولهذا يجب على المسلم أن يصرف العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال لله وحده لا شريك له، فلا يدعو غيره ولا يرجو غيره ولا يخاف غيره خوف العبادة، ولا يذبح ولا ينذر ولا يصرف شيئا من عبادته لغير الله عز وجل، ومن فعل ذلك فإنه مشرك. قال المؤلف: أنواع العبادة التي أمر الله بها. بعد أن بين أن الله هو المستحق للعبادة أردف ذلك ببيان جملة من العبادات على سبيل ضرب المثال ولا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل ضرب المثال. وابتدأ بالإسلام والإيمان والإحسان، وأجل ذكر الدليل، أجل ذكر الدليل على هذه العبادات العظيمة إلى ما بعد ذلك، لأنه سيتكلم عن الإسلام ويذكر أدلة ذلك، وسيتكلم عن الإيمان ويذكر أدلة ذلك، وسيتكلم عن الإحسان ويذكر أدلة ذلك. لكنه بدأ أو ذكر جملة من العبادات، فقد يرد سؤال: لماذا المؤلف رحمه الله ذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والعبادات كثيرة؟ فالذي يظهر والله أعلم أن المؤلف ضرب أمثلة لهذه العبادات لأن الشرك في زمنه أو الإخلال بها كان قائما واضحا ظاهرا معروفا بين الناس. في زمنه كان هناك من يدعو الأولياء والمقبورين، هناك من يخاف منهم، هناك من يذبح لهم، هناك من ينذر لهم، هناك من يستغيث بهم، هناك من يستعيذ بهم، هناك من يتوكل عليهم، هناك من يرجوهم إلى غير ذلك. إذن المؤلف رحمه الله وهذا من نصحه ضرب أمثلة لما هو معروف بين الناس يرحمك الله. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعرف فقه الواقع، ها؟ نعم، ضرب أمثلة لما هو موجود بين الناس. وهنا العبارة فيها نوع إشكال، قوله ومنه على أي شيء يعود الضمير؟ يعود على أمر الله، ومنه أي ومما أمر الله به، ومنه أي ومما أمر الله به، مما أمر الله به من العبادات الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. ذكرها جملة، ثم سيرد تفصيل الأدلة لكل واحدة أو لكل واحد من هذه الأنواع، ولكنه قبل أن يبدأ بذكر الأدلة التفصيلية لكل نوع من العبادات ذكر دليلا أو دليلين عامين تشملان أو يشملان كل عبادة. فقال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل عام، وقد مر معنا أن المساجد يحتمل أن المراد بها مواضع السجود أو أعضاء السجود، والخلاف في هذا يسير لأن النتيجة واحدة. من المفسرين من قال المساجد هي مواضع السجود والأماكن التي يسجد فيها، ومنهم من قال المساجد هي الأعضاء التي يسجد عليها أعضاء الإنسان، وهما متلازمان لأنه لا سجود إلا على الأعضاء، والأعضاء لا يكون سجودها إلا على مواضع السجود أو أماكن السجود. لكن قوله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا نهي، وقوله أحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، تدل على العموم. إذن هذا الدليل يصلح أن يحتج به كل أحد على كل من صرف شيئا من العبادة كائنا ما كان، هذا الأمر تستدل عليه بهذه الآية، تقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا، ليس خاصا بالدعاء وحده، لأن سنذكر قريبا إن شاء الله أن الدعاء مراده للعبادة، الدعاء هو العبادة. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. لماذا حكمنا بأنه مشرك كافر؟ لأن الله حكم عليه. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالله الذي حكم عليه أخبر أنه من دعا مع الله إلها آخر توعده بأن حسابه عند الله وأن الله سيجازيه ويحاسبه حسابا عسيرا، وأخبر أنه لا يفلح الكافرون فدل على أنه كافر ولا يفلح الكافر حيث أتى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يقال فيه أيضا ما سبق أن قيل لا برهان له به، هذه صفة كاشفة لأنه لا يمكن أن يكون هناك إله للإنسان برهان في دعائه من دون الله أبدا، لكن هذه صفة كاشفة تبين وتكشف عن حقيقة كل مدعو من دون الله أنه لا برهان ولا حجة في دعائه مع الله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومن حاسبه الله عذبه، من نوقش الحساب عذب، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا المؤمنون لا يناقشون الحساب وإنما تعرض أعمالهم عرضا، ومن نوقش الحساب عذب، ولهذا قال فإنما حسابه عند ربه ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، حكم عليهم بالكفر لأنهم دعوا مع الله إلها آخر. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فإنه مشرك كافر. ثم بدأ المؤلف بالكلام على أنواع العبادات التي ذكرها فقال وفي الحديث الدعاء مخص العبادة، بدأ بالكلام على الدعاء من أعظم العبادات الدعاء، بل إن العبادات كلها دعاء، العبادة كلها دعاء. ولهذا يقول أهل العلم إن الدعاء قسمان، الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة وهو كل ما كان فيه سؤال، اللهم اغفر لي وارحمني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، كل ما كان فيه طلب وسؤال فهو دعاء مسألة، وما سوى ذلك فهو دعاء عبادة، ما لم يكن فيه طلب وسؤال فهو دعاء عبادة. أنت حينما تصوم وتمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس إمساكك هذا دعاء، لأنك تدعو الله به وتريد من الله أن يغفر لك أو أن يرفع درجتك أو أن يكفر ذنوبك. حينما تقف في الصلاة وتضع اليمنى على اليسرى على الصدر فعلك هذا عبادة، لأنك تتقرب إلى الله بهذا، تريد أن يرفع الله درجاتك وأن يغفر ذنوبك. كل العبادات دعاء، كل العبادة التي تؤديها تدعو الله بها إما بلسان المقال وإما بلسان الحال كما يقال. إذن الدعاء هو العبادة، ولهذا قال الشيخ الدعاء مخ العبادة. هذا اللفظ رواه الترمذي وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد اختلط، ولهذا هذا اللفظ ضعيف لكن معناه صحيح، لأنه قد جاء في ما يشهد له في الحديث الآخر عن الترمذي وغيره في سند صحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا هو اللفظ الصحيح. وهذا المعنى، معنى هذا الحديث الذي بين أيدينا صحيح، لأن الدعاء مخ العبادة هو لبها وخلاصتها، والدعاء هو العبادة. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه، وهذا دليل على أنه سيستجيب لنا، ولهذا قال سفيان عند قوله واسأل الله من فضله قال والله ما أمرنا الله بالسؤال إلا لأنه سيعطينا. ولهذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهنا نكتة لطيفة ذكرها بعض المفسرين، يقول تجد أن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله فيما نسأل عنه، يقول يسألونك عن اليتامى قل، فأتى بكلمة قل، قل يعني قل يا محمد قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن المحيط ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يستفتونك قل الله يفتيكم. لكن لما جاء باب الدعاء ما جعل بينه وبين خلقه واسطة. وقال ربكم ادعوني، ما قال قل لهم ادعوني، بل مباشرة ادعوا الله عز وجل، فلا واسطة بينك وبينه، وهذا دليل على قربه من عباده جل وعلا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، استجب لكم اجيب دعاءكم. وقد جاء الحديث ان من دعا الله عز وجل، صح الحديث ان من دعا الله عز وجل لا يخلو دعاءه من ثلاث امور: اما ان يستجيب الله له، واما ان يصرف عنه مصيبه كادت ان تقع به، واما ان يدخر الله ذلك له في ميزان حسناته يوم يلقاه. فالدعاء خير. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. هذا دليل على ان الدعاء هو العباده من هذه الايه. الايه تدل على ذلك. كيف ذلك؟ لان الله قال ادعوني استجب لكم. والناس امام امر الله عز وجل او عند امر الله قسمان: مستجيب وغير مستجيب. فلما ذكر الذين لم يستجيبوا لدعائه قال إلا الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادته، ولم يقل عن دعائه. فدل على أن الدعاء هو العبادة، كما جاء ذلك مصرحا بالحديث، مصرحا به في الحديث: الدعاء هو العبادة. إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين أي صاغرين ذليلين حقيرين. وهذا دليل على أن الدعاء عبادة، وأنه لا يجوز صرفه لغير الله. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن المراد به الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما دعاء إنسان فيما يقدر عليه فإن هذا جائز. كما لو أنك قلت لفلان أعطني هذا الكتاب أو أعطني الماء فيما يقدر عليه، لكن المراد هنا دعاء العبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نحن سنأخذ من أخينا الدكتور عبد السلام كما أخذ منا، نأخذ منه 5 دقائق، نأخذ منه 15 فيصبر علينا اليوم. نقول ودليل الخوف قوله تعالى: الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل في القلب، هو الذعر وهو انفعال يحصل في القلب بتوقع أو عند توقع ما فيه هلاك أو مضرة. وسيرد معنا هنا ثلاثة معاني متقاربة. سيرد عندنا الخوف والخشية والرهبة، وهذه المعاني فيها بينها يعني تقارب في المعنى، بل كلها يجمعها أنها خوف. ولكن الخوف يقول أهل العلم هو الفزع الذي يحصل للإنسان سواء كان يعلم بحال من يخاف منه أو لا يعلم. وأما الخشية فهي الخوف المبني على علم، الخوف المبني على علم من تخافه، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الرهبة فهي الخوف المثمر للهرب من المخوف منه، الرهبة هي الخوف المثمر للهروب من المخوف منه. إذن فكلها خوف، لكن كل منها فيه معنى يختص به، فالخوف أعم، والخشية خوف مبني على علم من تخشاه، على مبني على علمك بمن تخشاه، والرهبة هي الخوف الذي يثمر عندك الهروب مما تخاف منه. والله جل وعلا يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل الخوف منه شرطا في الإيمان، فدل على أن الخوف عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. ولهذا نقول إن الخوف 4 أقسام كما نص أهل العلم عليه. قالوا الخوف 4 أقسام. القسم الأول هو الخوف الطبعي، الخوف الطبعي الجبلي عند الإنسان، كخوفه من السبع، خوفه من النار، خوفه من الغرق، فهذا لا يلام عليه الإنسان، هذا أمر جبلي لا يلام الإنسان عليه. ويدل عليه قوله جل وعلا عن موسى: فأصبح في في المدينة خائفا يترقب، فهذا أمر لا يلام الإنسان عليه، وليس هو المراد في هذه الآية التي أوردها المؤلف. بل ينبغي أن يعلم أن المؤلف رحمه الله إنما عنا فيما أورده هنا ما يتعلق بالعبادة، خوف العبادة، توكل العبادة، استغاثة العبادة، استعادة العبادة. النوع الثاني خوف العبادة، وهو أن يتعبد بالخوف لمن يخاف منه، يتعبد له بذلك، يتذلل له بذلك. فهذا الخوف لا يجوز صرفه لغير الله، هذا محض حق الله عز وجل، وهو الذي يعنيه المؤلف. ومن صرفه لغير الله فهو مشرك. النوع الثالث خوف السر، خوف السر وهو خوف الباطن، بأن يخاف من ميت أو مقبور أو ولي يخاف منه في سره أنه يفعل له كذا وكذا، وإن لم يذبح ذبيحة عند قبره كل سنة أو يفعل كذا فإنه سيفعل به ويفعل. وهذا يرجع إلى النوع الثاني، هذا النوع هو خوف السر ممن لم يجعل الله له قدرة كخوفه من الميت، فإن الميت لا ينفع ولا يضر. هذا ألحقه العلماء بالنوع الذي قبله وقالوا إن هذا النوع شرك. والنوع الرابع هو أن يترك الإنسان ما يجب عليه